بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى التواب وكيف ندعو الله عز وجل به. ولقد ذكرنا فيما مضى أنه سبحانه وتعالى الرجاع إلى ما لا نهاية برحمته وبفضله وبتوفيقه وبعطائه وبكرمه وبعفوه ومغفرته إلى خلقه، بعد أن حرمهم وبعد أن خذلهم وبعد أن عاقبهم فهو التواب. ولن تتوب إلا بعد أن يتوب الله عليك، ثم لن تقبل توبتك إلا أن يقبلها الله منك، يعني إلا أن يتوب عليك بعد توبتك، فتوبتك بين توبتين من الله عز وجل. شرحنا كل ذلك بالتفصيل. والمعنى العام للتوبة أنه رجوع من كل أو عن كل ما يبغضه الله عز وجل ظاهرا وباطنا، إلى كل ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. وبالتالي يدخل في هذا التعريف الإسلام، الإيمان، الإحسان، فكل المقامات ظاهرا وباطنا، قلب واللسان والجوارح، كلها داخلة في لفظة التوبة. ورأينا الذكر الحكيم في إقران الرحمة بالتوبة. التواب الرحيم، التواب الرحيم، ولم يقترن بغير الرحيم إلا مرة واحدة في سورة النور تواب الحكيم، وجاء مفردا في سورة النصر إنه كان توابا. فذكر اسمه تعالى التواب في القرآن 10 مرات على ما اذكر، 8 منها مقترن بالرحيم، ومرة مقترن بالحكيم، ومرة جاء منفردا. لولا ان الله تعالى هو التواب ما نجا منا احد، وما نجا من خلق الله احد، لان الانسان دائما وابدا يخطئ، ولابد له من الزلل ومن الذنوب ومن المعاصي، لابد. كتب الله على ابن ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محالة الحديث، فلابد من قدر الذنوب والمعائب. وتسأل لماذا يقدر الله عز وجل الذنوب والمعاصي من خلقه مع انه يبغضها، ولو شاء لمنعهم، لانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو شاء الله لمنع جميع الخلق عن المعاصي، فلم يعص الا بقدره، ولم يشرك الا بقدره، ولم يكفر به الا بقدره سبحانه وتعالى وعز وجل. وتقول لماذا؟ الملائكة في بداية الامر اعترضت بالحكمة، بالسؤال عن الحكمة، لانهم غيرون على جناب الله العظيم. الحجارة لها غيرة على جناب الله العظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. الملائكة اولى بهذه الغيرة على جناب الله العظيم. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، شرك وقتل، سؤال عن الحكمة وغيرة على جناب الله العظيم. قال اني اعلم ما لا تعلمون. فمنك تسألون عن ذلك؟ لماذا يا رب تقدر الكفر بك والشرك بك والمعصية ان تظهر على ارضك وتحت 7 سماواتك؟ لماذا؟ هذا غيرة من الملائكة الكرام على جناب الله العظيم، وعلى توحيده، وعلى قدسيته وتسبيحه. فالملائكة تعترض او تسأل عن الحكمة، ليس اعتراض، بما هو سؤال عن الحكمة نابع من فزعهم وذهولهم، كيف يقدر الله عز وجل ان يشرك به وان يكفر به على ارضه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. فهو السؤال، لماذا خلق الله ابليس؟ لماذا ابتلاه وامتحنه حتى اظهر المخبوء في قلبه؟ ولماذا قدر كل هذا الظلم والفسق؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. لماذا قدر الله ذلك؟ الاجابة عليه تستوعب درسا طويلا كاملا، وبحمد الله نتابعه في درس الاحد بعد تطلع العشاء في مسجد التوحيد، نتابع هذه الجزئية لمشاهد المشاهد المختلفة في الذنوب والمعاصي. فلله الحكمة البالغة، وهو التواب الرحيم، الرحيم في توبته، التواب في رحمته. وعندما استعرضنا اكثر من 20 سؤالا عن التوبة وما يتعلق بها، وجدنا الاجابة عليها سهلة ميسورة لاكثر الناس او لجميع الناس، واسئلة صعبة جدا ومع ذلك سهلة على جميع الناس تقريبا. لماذا؟ لان الله تعالى هو التواب الرحيم، الرحيم. وشرحنا كل ذلك وذكرناه، وانما وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بقي ان نتعلم كيف ندعو الله عز وجل باسم التواب، وان نتعرض لبعض الايات الاخرى التي لم نعلق عليها في كتاب الله وذكرت فيها التوبة. طبعا وجدنا من احصاء الايات ان التوبة تذكر في القرآن العظيم في مقابلة ذكر العذاب، ورأيناها تذكر ايضا في مواضع على انها التخفيف، وشرحنا ذلك فيما مضى. ورأينا ان الله امر عباده بالتوبة النصوح، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. آية الثامنة من سورة تحريم. يعني التوبة النصوح ايضا شرحناه ولابد لها من ثلاث: العموم، ترك جميع الذنوب والمعاصي ما استطعت لذلك سبيلا، العزم بلا تردد ولا تلوم ولا توقف ولا تشكك، العزم وشرحناه ايضا، تخليص التوبة من كل ما يشوبها من العلل وشرحناها، فالذي لم يجد المال فترك الخمر ليس تائبا، والذي قطعت يده فلم يستطع ان يسرق فترك السرقة لا يعتبر تائبا ولا يسمى تائبا، بل لابد ان تكون التوبة خوفا من الله ورعبا من الله ورهبة مما عنده ورغبة فيما لديه سبحانه وتعالى وعز وجل. هي دي التوبة النصوحة، وهذا هو الواجب. توبوا الى الله توبة نصوحة. ثم ذكر المؤمن فقال: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. في اداب البيوت وعلاقة الانسان بامرأته والانسان بالرجل بالمرأة، وفي الاستئذان سورة النور: فما من احد الا ويقع في مثل هذه المعاصي مهما بلغ ايمانه. من العسير جدا ان ينجو. وعندئذ جاء الامر لجميع المؤمنين في هذا السياق: وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وشرحناه ايضا. هناك لفظة الانابة، والانابة ايضا تحتاج الى بيان، فاذا ذكرت التوبة فهي تعم جميع المقامات بما فيها الانابة وبما فيها الرجوع وبما فيها التوبة والاسلام والايمان والاحسان، انما الانابة تحتاج الى بيان ايضا. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. فنأخذ بعض هذه الاتل لنبين كيف ندعو الله عز وجل باسمه التواب. يعني ندعو الله باسمائه الحسنى كما امرنا. دائما نقول دعاء عبادة، كما قسمه العلماء او شرحه العلماء الاجلاء: دعاء عبادة، دعاء مسألة، دعاء ثناء. والعبادة يتضمن المسألة والثناء، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة ودعاء الثناء، ودعاء الثناء يتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة. لكن هي تفصيل او تقسيم يسهل بها علينا ان نفهم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هو التواب. كيف ندعو الله تعالى باسم التواب؟ بالثناء عليه كما ذكرنا في الدرسين الماضيين، بالثناء على الله انه التواب، ولولا انه التواب ما نجا منا احد وما افلح منا احد، وانه يحب العفو ويحب الكرم، وانه يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا لا يتصور، لان اعظم فرح يمكن ان يتصور وان يتصوره البشر الله افرح منه بتوبة عبده، وهو فرح ليس كمثله فرح. ايضا الله يضحك عز وجل وليس كمثله ضحك، يليق بجناب الله العظيم بغير تأويل. فالله يفرح اعظم الفرح بتوبة عبده، ويضحك الى عبده اذا لقيه شهيدا، يضحك اليه فرحا بقدومه عليه سبحانه وتعالى وعز وجل، ويضحك الى رجل سار مع قوم فسئلوا الصدقة فلم يعطوا السائل شيئا فاخفى صدقته وتخلف عنهم حتى اعطاها لهذا السائل. فالله يضحك الى هذا العبد سبحانه وتعالى وعز وجل، ويضحك للرجل ايضا عندما يثور عن فراشه الوطيء الوسير وعن امرأته الجميلة ليقيم شيئا من الليل يتملق الرحمن عز وجل، والله يضحك اليه. وهكذا والله يضحك ويفرح، فهو التواب ويفرح بتوبة عبده، فكيف لا يقدر الذنوب والمعاصي، ثم كيف لا يقدر التوبة. سبحانه وتعالى وعز وجل من ذلك مشهد الأسماء والصفات ويطول شرحه. كيف ندعو الله بأسماء الحسنى؟ دعاء عبادة. كل العبادات دخل في التواب كما قلنا. توبة في الإسلام والإيمان والإحسان. خلاص دعاء. كل شيء أنت فيه ترجع إلى الله. إلى أصل الفطرة التي خلقت إليه. وترجع إلى الله يوم القيامة. كل عبادة داخلة في دعاء العبادة. اسم التواب. أعم الأسماء أو من أعم الأسماء. كل المقامات متضمنة في التواب والتوبة. أما دعاء المسألة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا دعاء المسألة. تسأل الله أن يتوب عليك. وأنت مطالب بهذا ليل نهار. ودعاء الثناء فلقد تكلمنا عنه سبحانه وتعالى عز وجل وعن معنى هذا الاسم. الآيات تزيد الأمر بيانا وتفصيلا. انظر مثلا في سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم وفي أول الذكر هكذا قيام الليل الذي ننصح به الناس للتوبة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى أن نصل إلى قوله عز وجل إلا من تاب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الآيات من سورة الفرقان وهي شهيرة على ألسنة الناس فيها وصف عباد الرحمن وأهم ما فيها التوبة كما نرى تتوسط الذكر الحكيم عن عباد الرحمن التوبة. إلا من تاب بعد العذاب الشديد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ هل يعني إذا تاب الرجل وزنى وبظروف سهلة أو بظروف صعبة فتختلف دركات الزنا هنا بالنسبة للعذاب عند الله بحسب هذا ضعف لظروف ضاغطة ثقيلة عليه؟ يعني حتى في الدنيا نصف العذاب على غير المحصنة على الأمة. لو وقعت في الزنا فعليهن نصف معايا المحصنات من العذاب. فالدركات تختلف. الدركات تختلف. فهذا الانسان كتبت عليه 1000 سيئة مثلا. هل اذا تاب من الزنا 1000 سيئة تبقى 1000 حسنة؟ هل هذا هو المطلوب وهذا هو الظاهر في الآية؟ في الآية بحث عظيم. بحث عظيم. استقبل المفسرون حديثا صحيحا عن ابي ذر رضي الله عنه فسروا به هذه الآية. وتفسيره تفسير الآية بهذا الحديث للوهلة الاولى فيه نظر شديد فلا جمع ابدا بين الحديث والآية. لكن للصحابة غورا في الفهم ودقة في استشعار الآيات. هذا الحديث هو انه يقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اني لأعلم اخر رجل يخرج من النار اني لأعلم اخر رجل يخرج من النار. يقال اعرضوا يعني هو يعرض على الله عز وجل. هذا الرجل هو اخر الناس خرجوا من النار. انتبه يعني عذب يعني عذب بذنوبه وبسيئاته. يبقى اذا تعذب. نحن نتكلم عن التوبة. ايه بقى الجمع بين الحديث والآية؟ يبقى اخر رجل خروجا من النار. الله عز وجل يأمر أن تخبأ عنه كبار ذنوبه، ويأمر أن تعرض عليه صغارها، ثم يقرر بها فيقال فعلت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، وعندئذ يبدل الله ما كان كل سيئة حسنة، يعني لو ألف سيئة بألف حسنة. طيب ده كلام لا تفسر به الآيات، لأن الآيات تقول يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات قدرها كم؟ الحسنات قدرها كم؟ هذا غير معلوم وغير مذكور في الآية، وإنما الحديث كل سيئة مكانها حسنة والصغائر فقط. وعندئذ يقول إن لها هنا ذنوبا لم أرها. أبو ذر يقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الرجل عذب في النار، ثم بدلت كل شيء إلى حسنة بعد أن عذب بها، فتصدق الله عليه بحسنة مقابل السيئة دي. انظر إلى الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل، انظر إلى الرحمن الرحيم. ثم هذا الذي يقر بذنوبه ويعترف، وهو مقر لا ينكر، ويشفق من كبارها، ومشفق من كبارها، فلما رأى رحمة الله عز وجل قال إن لها هنا ذنوبا لم أرها بعد. وفي هذا الحديث كما قلت القيم إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أيضا يبدله للكبائر أيضا ما كان كل كبيرة حسنة، ولكنه يقر بها، بل يطالب بها، تطالب بأي شيء، بكبيرة فعلتها، بسرقة أو بزنا، تطالب بكبيرة أن تأخذ الأجر على كبيرة، هو عذب بها، لكن الله عز وجل يبدله أيضا. دي من باب الإشارة في هذا الحديث كما يقول ابن القيم برحمة الله عز وجل. يبقى مكان كل سيئة حسن، أما في الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ممكن المئة سيئة تبقى ألف حسنة، وتبقى خمسين حسنة، وتبقى عشر آلاف حسنة. كيف يتوقف ذلك؟ على حال التائب الذي تاب وآمن عملا صالحا. كيف يفهم هذا؟ لا بد من قاعدة، هذه القاعدة أن الذنب لا بد له من أثر، لا بد للذنب من أثر، والذي يرفع أثره الأسباب التي تمحو السيئات والذنوب في الدنيا، منها التوبة، الاستغفار، المصائب المكفرة، الحسنات الماحية التي تحيط بالأوزار فتدفعها، استغفار الناس له، صلاة الجنازة عليه، دعاء ولدي بعد مماته، تعذيب في القبر أو شدة في مشاهد القيامة، أو في النهاية أن يعذب في الجحيم والعياذ بالله تعالى، أن يطهر من هذا الوسخ والخبث. وإذا فالتوبة واحدة من الأسباب، فإذا تاب العبد، تاب يعني إيه؟ ندم، إقلاع طبعا عن الذنب فورا، ندم واستغفار والعزم على عدم العود، وبعدين تخليص الحقوق او طلب البراءة منها، حقوق الغير، ما دي التوبة. فالرجل لما سرق او زنى او غش او فعل شيئا انتهى ثم ندم، هذا الندم حسنة، هذا الندم حسنة من الله عز وجل، ما هو وضع مكان هذه السرقة ندما على هذه السرقة، وهذا الندم حسنة، ندمك ليس كندم هذا وليس كندم ذلك، فكل بحسب قوة ندمه وتألم قلبه على ما كان. يبقى هو ده حسن، يبقى الندم توبة. يبقى إذن أبدل الله بدلا من المعصية التي فعلها أعطاه حسنة بندمه هذا، بل حسنات. وذلك قال فأولئك يبدل الله سيئات بالمجموع حسنات. دي كم ودي كم؟ بحسب قلب وحالة التائب. يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى اذا ما كان السيئة صار يندم ويتألم وهذه حسنة. لما كان السيئة حسنة. بس او السيئات حسنة. ثم الرجل المؤمن العارف بالله كما يقال الراسخ في المعرفة اذا عصى ربه عز وجل وذكر شيئا من قدر ربه سبحانه وتعالى فانما ينكسر لله ويخشع ويضرع ويخاف ويبكي ولا ينسى معصيته ينسى طاعاته لانها ليست شيئا في نظره يليق بجناب الله وانما لا ينسى معصيته لانه ينظر الى من عصاه كيف عصى ربه فهو يضرع وينكسر. تلك الكسرة لحظة منها خير من سنة بخلافها. ومن اعظم الحكم التي من حكمة الله عز وجل في ان قدر المعاصي التي يغضب منها سبحانه وتعالى ويسقط على فاعليها بسببها من اعظم الحكم في تقديرها تلك الكسرة ان المؤمن اذا تاب ينكسر كيف فعل كذا وماذا يفعل عندما يلقى ربه بهذه المعصية الناس لم يعرفوها وانما الله يعلمها ماذا يقول ربه يظل يبكي ويتألم وينكسر ينكسر ينكسر ويخشع ويضع لله عز وجل الى ان يندم الشيطان يقول لماذا اوقعت هذا في هذا الذنب ليه انا وقعت في الذنب ده استفاد منها استفادة عجيبة فهذا النوع ابدل الله يبدلهم سيئات حسنات سيئاتهم حسنات ممكن عشر سيئات عند هذا الراسخ تصير الى مليون حسنة بكثرة التألم والتأوه والندم على ما قد كان منه في شأن جناب الله العظيم فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما هذا الفرق بين هذا والحديث يبقى الآية تفسر بهذا الحديث بعد هذه القاعدة انه لابد للذنوب من آثار ولا ترفع آثارها الا بهذه الاسباب استغفار الله عز وجل توبة الله عز وجل الحسنات الماحية المصائب المكفرة عذاب القبر دعاء الغير له صلاة الجنازة عليه مشاهد القيامة وفي النهاية عذاب الله عز وجل في الجحيم وبعد ذلك اذا اخرج لانه من الموحدين فان الله تصدق عليه بكل سيئة حسنة انما هو فهذا الحديث ايضا يؤخذ مع هذه الآية بهذه القاعدة العظيمة فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا اربع تأويلات لهذه الآية ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا اللي رجع إلى الله بالعمل الصالح فإنه يرجع إلى الله يوم القيامة ويلقاه الله عز وجل بالترحيب ويضحك له فإنه يتوب إلى الله متابا هو هنا على الصراط المستقيم وهناك أيضا يعبر الصراط المستقيم بإذن الله عز وجل يبقى التأويل الأول التأويل الثاني انه يتضمن الامر يعني ومن تاب وعمل صالحا يخلي باله انه يتوب الى الله وحده لا شريك له مفيش صكوك غفران ولا ذي يغفر لك ولا ذي يتوب عليك الى الله يبقى التوبة والرجوع الى الله وحده فده هذا امر بالتوحيد في التوبة هذا تأويل ثالث التأويل الثالث بيان عظمة الله عز وجل ومن تاب وعمل صالحا يخلي باله بقى هو دخل مع مين دخل في اي طريق الذي فيه لقاء الله عز وجل يقف بين يدي الله فانه يتوب الى الله ومن الله سبحانه وتعالى عز وجل فيخلي باله هو الان دخل في سلك من في قانون من في شريعة من ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. التأويل الرابع يعني لا أستسيغه، لأنه يفسر الآية بأجزاء التوبة، يقول هنا عزم على التوبة وهنا فعل للتوبة، يعني التوبة إلى الله أو الرجوع إلى الله وفاء بعد الرجوع إليه عهدا، مفون بعهدين إذا عهدوا، يعني عزم بالكلام وبالقول في العمل والتنفيذ، لأنما التوبة تشمل كل هذا. يبقى التأويلات الثلاثة الأولى تأويلات عظيمة، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآيات من سورة الفرقان، وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني لا سبيل ثالثة، في السبيل تاني، يا إما تائب وإما ظالم. طب أنت تبت في أشياء ولم تتب في أشياء، لم تتب إلى الله توبة نصوحة، إذا أنت تائب في هذه الأشياء وظالم لنفسك فيما لم تتب منه، إذا أنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، لأننا نظلم أنفسنا كثيرا. لو أخذنا قبل أن ننسى معنى الإنابة، والإنابة أيضا معناها عظيم جدا. ليه؟ يعني هو أصلها الرجوع مثلا، والتوبة أصلها الرجوع، ما فيش فرق، ترادف؟ لا، هناك فروق في اللغة وفروق في الشرع أيضا، واستعمالات الإنابة في القرآن تختلف شيئا ما عن استعمالات التوبة. قال الماوردي إن التوبة الإنابة فسروها بأحد أصلين، إما الرجوع إلى الحق يعني، وإما القطع، والقطع ده منه الناب، الناب اللي بيقطع السنان أسنان، الناب، يبقى الإنابة دي منها الناب، يبقى إذا منه القطع. طب علاقة دين التوبة الانقطاع عما يكرهه الله عز وجل، المعانى هي قريبة، يبقى هنا الانقطاع، بل انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، الانقطاع إلى الله، هذه الإنابة هي، والرجوع إلى الحق، لكنه رجوع ليس رجوعا عاديا، هو ده اللي بيخص الإنابة عن التوبة، بل هو رجوع إلى الحق طبعا سريع متكرر، هو ده اختصار الأمر، رجوع سريع متكرر. لماذا هو رجوع سريع؟ النوب مثلا هو النحل، لأن كما يقول ابن فارس أصل اللفظة ليناب ينوب أصلها اعتياد مكان ورجوع إليه، يعني إنسان تعود مكانا فإذا ذهب عنه عاد إليه، هو ده الإنابة، ده أصلها في المحسوس. فالنحل يترك خلاياه ثم يعود إلى خلاياه مرة ثانية، ده يسمى نوب، نوب النحل. كذلك النوب جمع نوبة، إنما النوب هو النحل، يعود إلى مكانه مرات ومرات، يأكل ثم يعود، يأكل ثم يعود، يخرج يأكل ثم يرجع إلى المكان الذي تعود إليه، والذي ينبغي أن يكون فيه وأن يؤدي فيه العمل الجاد، لو إنتاج العسل على أعظم ما يكون. وده من المعنى الإناب، تأخذونه معنى الإناب، يبقى النوب العسل لهذا المعنى. المناب الطريق إلى الماء يسمى منابا، لأنه يكثر المرور فيه، الإنسان ينصرف ثم يعود، والدواب تنصرف عن الماء ثم تعود، بتعودت هذا المكان، وهذا المكان فيه حياة لابد لها منه، يسمى المناب لأن فيه تكرار وسرعة، بغير الماء لا حياة. شوف معنى الإنابة خطر جدا إزاي، إن هو ده المعنى اللغة، وستجده في الشرع. أيضا المنيب هو المطر، لأنه يتكرر نزوله وإلا لمات الناس، وينزل بسرعة ويأتي بسرعة وفيه حياة. يبقى الإنابة رجوع الى الحق بسرعة وبتكرار، ولابد فيها من الحب. واحد راجع يشرب ماء ما يحبش الماء، والمنيب المطر من غير المطر لا حياة لا يحب. فلابد في الإنابة الشرعية بقى من الحب والخضوع والإعراض عما سوى الله عز وجل، والإقبال والإقدام على الله وعلى محاب الله. أدي الإنابة. هتقول لي قريبا من التوبة، ما التوبة دي تعم جميع المقامات، إنما الإنابة لها معاني أخرى. مثلا إبراهيم عليه السلام يجادلنا، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. في الآية قبلها يقول إن إبراهيم، لماذا إبراهيم يجادل الله عز وجل؟ لماذا يجادل الله في عقوبة قوم لوط؟ الأسباب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة، لكن أي من حلم إبراهيم من حلم الله عز وجل. ولو جمعت جميع الحلم في جميع خلق الله لوجدته أثرا يسيرا من حلم الله عز وجل. والحلم في الناس مخلوق، الحليم الحق هو الله. فليه إبراهيم فعل هذا؟ الله يعتذر عن إبراهيم ويقول إن إبراهيم لحليم، وصفة ممدوحة، لا يحب المعاجلة بالعقوبة، اديله فرصة كمان واثنين وثلاثة، حليم. بس الموضوع بأنه قد جاء أمر ربك انتهت المسألة. إن إبراهيم والله هو الحليم الحق، إن إبراهيم لحليم أواه. أواه ده يعني هناك اسم فعل هو أوه، والناس يقولون آه، فأوه ده يعني معناه أتألم وأتوجع. فإبراهيم كثير التألم وكثير التوجع. لماذا؟ لعثرات الناس، كثير التوجع على حال الناس. كلما رأى الناس هلكا تأوه وتوجع ويخاف من عقوبات الله، فيريد أن يمهلهم الله عز وجل لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، لأنه أواه، يتألم لعثرات الناس ولمصائب الناس، شديد الهم لهموم الناس وشديد الاغتمام لغموم الناس، أواه. ثم هو يذكر الله كثيرا ويعظم ربه عز وجل، ومن ذكر الله وعظمه تأوه فعلا. ما هذه العظمة والجبروت؟ وما هذا العصيان منا؟ وما هذا المسلك من بني آدم؟ تأوه ولما نظر إلى معصية العزيز الجبار المتكبر، أواه. ثم هو منيب، إبراهيم لحليم أواه منيب. ومنيب هنا المعنى يبقى سهل واضح، منيب إذن هو كثير الرجوع إلى الحق وسريع الرجوع إلى الحق ودائم التفكير والتذكر لكي يرجع إلى الحق متى تبين له ذلك. ولذلك جعل الله الإنابة شرطا في التذكر، وما تذكرنا من ينيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بنشرح للناس المواعظ والآيات في القدر والشرع، والناس غافلون نائمون لاهون لأنهم غير منيبين. كثير من الناس يعرف الحق لكنه لا يرجع إليه، بل كثير من الدعاة والفقهاء والمفتين يظهر له الحق بخلاف ما هو عليه، ثم هو لا ينيب اليه، لا يرجع بسرعة الى هذا الحق. المنيب متى تبين الحق من الله ورسوله رجع اليه فورا. كل واحد فينا بيغلط اليوم الف غلط، انت من طلب ترجع بسرعة جدا، قد لا تقيد عليك ذنب او معصية، انما حتاخد اجر واحد وتبين لك الحق فعد الى الاجرين، فان تبين ولم تعد هيكتب عليك اثم ومعصية. وما يتذكر إلا من ينيب اللي جاهز، أعد نفسه للرجوع ويبحث لنفسه عن كمالاتها منيبين إليه واتقوه. فإذا الإنابة شرط في التذكر، وما يتذكر إلا من ينيب. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب في سورة سبأ، وما يتذكر إلا من ينيب في سورة غافر، تبصرة وذكر لكل عبد منيب في سورة قاف. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، والتانية ويهدي إليه من أناب، يعني الله يهدي من المنيب. ايه المنيب؟ الحساس الذي يبحث عن الحق ومتى وجده التزمه، اقر به والتزمه وبذل الجهد فيه، رجع عما كان عليه فورا، فيش تعصب لدراسة او لمشايخ او لاناس. الحق، اين الحق؟ هذا هو، استمسك به، هذا هو المنيب. ويهدي اليه من ينيب. وفي الآية الثانية في سورة الرعد، ويهدي إليه من أناب. آيات كثيرة جدا في الإنابة. وفي سورة الزمر، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولما أمرنا الله عز وجل بالعودة إلى الفطرة التي خلقنا عليها، لما أمرنا بذلك ذكر الحال الواجبة فقال منيبين إليه، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيف، كن مع الدين. فإذا كنت معه في كل أمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام غذيت فطرتك أعظم الغذاء، لأن القلوب تتغذى، غذيت قلبك وروحك أعظم الغذاء، ولن يتغذى القلب والروح غذاء صحيحا سليما لتحصل على الحياة الطيبة في الدنيا إلا بهذا الغذاء الذي هو آت من السماء، الذي أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ودفن لحيانه حياة طيبة، حياة طيبة. والإنسان ليست الحياة البدنية، لو الحياة الطيبة في الدنيا لو ألا بذكر الله تعصم إن القلوب، هذا موضوع طويل، لو الفطر يعود الإنسان في منهجه ونهجه وطريقه وطريقته إلى طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل أمر ونهي يأتي من رسول الله وتلتزم به فإنما قلبك يتغذى به أعظم الغذاء، إلا أن توجد الموانع والعياذ بالله. هو ده بقى تفاصيل الإنابة والتوبة، ده موضوع صعب، تفاصيل بقى في الحياة، في موانع وقواطع بين الاعمال ان تصل الى القلوب، من الرياء والمن والاذى والاحباط، كثير من الموانع. وفي موانع بين القلب وبين الرب، من الكبر والعجب والادلال يبقى دي موانع وقواطع. وانت المطلوب ايه؟ ان تبحث عن كمال نفسك، وان تفتش عن عيوبها دائما وابدا، لابد من التفتيش عن عيب النفس حتى تخلصها من العيوب ومن علل الخدمة. هل تقوم بهذا العمل لخدمة الله فعلا، ام تقوم به لحظوظ النفس؟ فتش بقى، تقوم بهذا العمل خدمة لله ولا تقوم به حظوظا لنفسك؟ الإنابة ان تفتش دائما وابدا، وان تعود سريعا الى الحق ثم تفتش مرة ثانية، لانه لابد لك من ذلك. فان علمت العلة عدت ورجعت سليما الى الحق، وهكذا يبقى رجوع سريع متكرر في محبة وخضوع واقبال على الله وعلى امر الله وعلى دين الله، واعرض عما سواه. فاقم وجهك للدين، واضح، حنيفا بلا اي عجاج. حالنا سيء جدا طبعا، انت اقمت وجهك للدين فين؟ الصلاة يعني؟ في الخشوع. قال افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المسألة ايه؟ لابد ان تراجع نفسك في كل شيء، هذا هو المنيب. وان لم تفعل يبقى كيف يهديك الله عز وجل الى درجات اعلى، وكيف يتوب عليك؟ ويهدي اليه من اناب، ويهدي اليه من ينيب. يبقى لابد ان تفتش في نفسك دائما وابدا، وتعود تفتش وتعود وتصلح وتعود تفتش وتعود الى الله. فاقم وجهك للدين بغير عجاج حنيف. بغير اعجاج عن الحق وبيع اعجاج عن الباطل. اعجاج مقصود ومعلوم ومعروف بدراسة وبعلم. ليه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك هو الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ليكن حالكم الانابة، معنى خلاص اقمنا وجانا للدين؟ لا، يا كلام، انت عاهدت الله، ده العهد الذي اخذه الله عليك برسله. طب انت شفتش الرسول بالعلماء؟ والله اخذ العهد على خلقه بملائكته، واخذ العهد على رسله ايضا عن طريق الوحي، واخذ العهد على الناس العلماء بالرسل الله، واخذ العهد على الناس بالعلماء، كله يبلغ، كله بلاغ، هذا هو العهد. اذا علينا دائما ابدا ان نرجع الى هذا العهد الذي اخذه الله، وهذا هو الوفاء. الرجوع الى الله وفاء بعد الرجوع اليه عهدا. العهد انت اخذته خلاص في نظري وما بطع العقد، وانت فين العمل؟ يبقى هنا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. واولى عهد ان يوفى به هو عهد الله عز وجل. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. بس اكثر الناس ما يعرفوش ايه القيم. اللي بيدي لك تقويم، اللي هو احسن تقويم يعطيك القيمة الكاملة. السيارة دي مش تبقى نايمة ثم تقوم، وده تقويم اهو للسيارة، تقويم للعربية للسيارة، الى ان تصل الى الحالة الثابتة، السرعة المطلوبة، بغير عيوب، بغير منغصات، بغير كدر او نكد، يبقى وصلت الى احسن تقويم لها. انت مطالب باحسن تقويم، واحسن تقويم لك ان تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وان تكون في حضانة رب العالمين في الجنة، هو ده احسن تقويم. ده في النهاية اللي يوصلني لاحسن تقويم، ان انا اكون مستريح لكي استطيع ان احمل الهموم. اكون مستريح يعني ايه؟ ان يكون قلبي مطمئنا بذكر الله. يحصل ده ازاي؟ ان اغذي قلبي غذاء سليما، غذاء صحيحا حقيقيا، مش الغذاء الفاسد، لان القلوب لها غذاء بالاعمال الصالحة. انا ليه بهذا الغذاء؟ لابد بهذا الدين القيم، لانه هو اللي بالدين القيمة ويعطيني التقويم شيئا فشيئا، مرحلة مرحلة، احفظ سورة من القرآن ثم اعلى تقويما، يبقى سورة تانية اعلى تقويما، سورة تالتة اعلى تقويما، سورة رابعة، الى ان نصل الى احسن تقويم كما قال الله عز وجل. فالدين القيم اللي بيدي لك التقويم ده في كل التفاصيل بقى، ده اجمال اكم وجهك للدين، انما التفاصيل منيبين اليه. يعني دائما ابحث عن كمال نفسك عند الله، دائما وابدا ابحث، هل انت على الحق؟ هل الشيء شيخك وحبيبك هذا على الحق في هذه القضية؟ او ثبت لك انه من رسول الله والدليل صحيح كذا وكذا وكذا، انتهى الامر. اما انك مقلد فلست منيبا، انما بقى القدرة مرات التكليف، انما عندك قدرة اذا لا تدخر وقتا ابدا، لان الله شرط عليه فقال منيبين اليه، دائمي البحث عن هذا الدين القيم لكي نوفي بعهد الله عز وجل. واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب. الايات. اذا الانابة رجوع سريع الى الحق متكرر، وكل اللغة وكل الاحاديث التي جاءت تشرح هذا المعنى شرحا عظيما، ومعناه في القرآن اظنه قد اتضح الان. شعيب مثلا هو يدعو الى الله عز وجل يقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. يعني هو شوف الآية تقول ايه، قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني من رحمة ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. طب كيف هو لا يريد الصلاح لنفسه في هذه الآية، وانما يريد الاصلاح للناس؟ ما استطعت، فكيف له ذلك؟ وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت، في الدعوة إلى الله، في إصلاح نفسي أولا القدوة، ثم في الدعوة إلى الله. إن أوسع أبواب التوكل في كتاب الله إنما هو في الدعوة إلى الله. إنما الناس عايزين يتوكلوا في الفلوس بس، إنما التوكل على الله في الدعوة إلى الله. هذا شعيب، هل فكرت مرة أن تتوكل على الله في دعوة الباعة الغشاشين إلى التوبة؟ لهو دي دعوة شعيب اللي عايزين يطفوا في الميزان والمكيال. طب ما دي دعوة شعيب، أشوف ماذا يقول. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت عليه توكلت، بس في شرط، وإليه أنيب. متى تبين لي الحق أو إن أنا فاضل ولا أنا عليه مفضول، رجعت فورا بسرعة. ولما أقول ألقى فاوت دي، هات اللي بعدها، عد إلى آخر. هو دي الإنابة، إنابة لا تتوقف أبدا، سريعة متكررة بمحبة وخوف من الله عز وجل، وإعراض عما سوى الله، وإقدام وإقبال على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وده معنى الإنابة إلى الله، وذلك أمرنا الله بها فقال. وفي سورة الشورى أيضا، وما اختلفتم، دي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. شوف، عليه توكلت وإليه. النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله في ايه؟ في دعوته، هو يدعو الناس خصوصا في مسائل الاختلاف اللي بنموت بعض عشانها، ويفسق بعضنا بعضا، ويبدع بعضنا. البلاء اللي حاصل النهارده، لو احسننا التوكل على الله ما كان هذا ابدا ان يظهر في الامه، وخصوصا بين الدعاة المخلصين. ذلكم الله ربي عليه توكلت، ثم يذكر الشرط فيقول واليه انيب. متى تبين له الحق قضي الامر وانتهى، يدوب الحق يتبين بس خلاص، سريع رجوع، سريع متكرر، كما ذكرنا أدلة من ذلك في اللغة. تلك هي الإنابة، أمرنا الله بها فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآيات، وأنيبوا، الأمر بالإنابة، الرجوع السريع جدا، وتبحث عن الحق دائما وأبدا. هو ده في الإنابة، البحث عن الحق والدراسة، والدراسة والتذكر والتفكر، لا بد من هذا. وتعود بالتذكر النصوص على التفكر، ثم تعود بالتفكر بالدماغ بالقلب على النصوص دائما وأبدا. لا بد أن تعود بالتذكر على التفكر، تذكر النصوص يعني، وتتفكر تتدبر، ثم تعود بالتفكر على التذكر تاني مرة تاني، عود بهذا على هذا وبهذا على هذا. ذلك هو المنيب. ومتى وجدت خطأ تداركه على الفور. طبعا صاحب المدارج له كلام عظيم جدا، وشرح ابن القيم له اعظم في مسألة التوبة وفي مسألة الانابة. فالله المستعان، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، ان مادة الانابة فعلا مادة واسعة، يعني مثلا من معانيها القوة، ومن معانيها القرب، يعني النوب القرب وخلاف البعد، وده مطلوب ان تقترب من الله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب، النوب بهذا الاعتبار، يبقى النوب قرب خلاف البعد. والنوب ايضا القوة، أصبحت لا نوبة لك، يعني لا قوة لك، لا نوبة لك أي لا قوة لك. والنائب من يقوم مقام غيره في أمر أو عمل. ليه؟ لأنه وردية النهاردة يرجع بكرة، وبعد وبعد، شغلة معينة، عمل معين يعود إليه، يعود إليه نوبة، يعني مرة، فده ينيب إلى هذا العمل، وهذا ينوب مكان هذا. لماذا؟ ده بيقوم مرة وده مرة، وهكذا. والنوبة ايضا الدولة والجماعة والفرصة. فكلمة النوبة دي والانابة والمناب والناب وناب واسعة جدا في معانيها، لكنها كلها تعود الى ما قلته لكم، الرجوع إلى الحق السريع المتكرر، والآيات في ذلك كثيرة والحمد لله رب العالمين. يعني مثلا واتبع سبيل من أناب إليه، يعني اتبع سبيل من أناب إليه، ابحث دائما عن الملازمين للطاعة، لأن المنيب كما يقول قرطبي مثلا الملازم للطاعة، والمعاني واسعة. ملازم للطاعة، طاعة خلص طاعة ارجع إلى طاعة تانية، خلص طاعة أقبل على ربك في طاعة أخرى، خلص انتهيت من هذه الطاعة الأخرى أقبل على ربك في طاعة ثالثة وفي طاعة الرابعة وبسرعة ودائما وأبدا، واذكر الله عز وجل. هو ده خلاص بلا توقف. فالإنابة يعني ملازمة الطاعة، المنيب ملازم الطاعة. واتبع سبيل من أناب إليه، وأنابك بالمعنى الذي ذكرناه بكل هذه المعاني، وخصوصا الذي لازم الطاعة ولازم الحق وفتش عن الأدلة وعن العلم الصحيح وعمل به ورجع واعترف على نفسه بالخطأ وأنه لم يكن قد فهم وأنه أخطأ وأنه قصر، عد إلى هذا المنيب. واتبع سبيل من أناب إليه، يعني اقتداء بسيرة المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هناك إنابة للربوبية وإنابة للإلهين. وإذا مثل الإنسان ضر دعا ربهم منيبا إليه، وأيضا الناس دعوا ربهم منيبين إليه، يعني إنابة اضطرارية، إنابة إلى الربوبية. هيغرق في البحر يعمل ايه؟ ينيب الى الله، انابة اضطرارية، انابة الى ربوبية الله يستوي فيها جميع الخلق، لانه بعد ان ينجيه الله عز وجل يكفر بالله ويشرك بالله، بعد ان اناب الى الله دع ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم رحمة اذا فرقهم منهم بربهم مشركون. يبقى الانابة للربوبية الاضطرارية بيستوي فيها جميع الناس، اما شأن الانابة العظيم هو الإنابة إلى إلهية الله، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا كما قلت صاحب المدارج يفصل في هذا الأمر ببيان عظيم، فيقول هيقسم الإنابة إلى ثلاث أقسام، وأقول لك الرجوع إلى الحق. طيب ماشي، إنه يفصل إلى إيه؟ أقول لك الرجوع إلى الحق إصلاحا بعد ان رجع اليه اعتذارا، وده له شرح عظيم من ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الاول. والرجوع الى الحق وفاء بعد الرجوع الى الحق عهدا، والرجوع الى الحق حالا بعد الرجوع اليه اجابة، اما الرجوع اليه اصلاحا بعد الرجوع اليه اعتذارا بثلاثة ايضا. ولكن الخروج من التبعات من البلاوي اللي عملته والذنوب والمعاصي، طيب التوجع للعثرات، عثرات النفس وعثرات الاخرين، ودي لها شرح طويل لابن القيم. استدراك الفائتات بالثالثة بامثالها او بخير منها، فاتتك صلاة الضحى عوض بعد صلاة الظهر بنوافل، وهكذا رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعة فاتك هذا عوضه بقيام الليل، عودوا بين المغرب والعشاء ده يتعلق بالصلاة، فاتك صوم يوم الاثنين عودوا بالصيام الثلاثاء او بالخميس. يبقى استدراك الفائتات، يبقى بعد الخروج من العثرات التبعات توجع للعثرات استدراك الفائتات، ده اللي هو اصلاح، ده لا يستقيم الرجوع الى الله اصلاحا بعد الرجوع اليه اعتذارا الا بهذه الثلاث، للخروج من التبعات، التوجع للعثرات، استدراك الفائتات بمثلها وبخير منها. واحد فاته ان يخرج الزكاة في العام الماضي فتابع الله عز وجل يخرجها في هذا العام، فاته ان يتصدق على هذا المسكين وكان مسكينا حقيقيا ولم يكن نصابا ولا مخادعا، عوضه في الذي بعده فاعطه مضاعفا. انت تعودت ان تعطيه جنيها ففاتك هذا اعطي اللي انت عارفه الاثنين، هو كده. والتوبة انواعها كما شرحناه في الدرس الماضي، من التوبة من ترك النواف، من ترك المستحبات، هذا دائما الرجوع الى المستوى الاعظم، انابة الى الله عز وجل. اما الرجوع الى الله وفاء بعد الرجوع اليه عهدا برضو في ثلاث، ولكن خلاص من لذة الذنب، يعني زنى بهذه المرأة ثم تاب، فهو يذكر جمالها ويذكر لذتها وذكاءها وان متعتها اكثر من غيرها، وان وان لا 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 كده ما كده مش تمام، كده لم يتوب توبته مدحوره، ممكن يرجع ويعود والعياذ بالله تعالى. انها بقى ان يرجع اليه وفاء بعد الرجوع اليه عهدا لابد ان يتخلص من لذة الذنب. ازاي؟ يتوجع. كيف فعلت هذا؟ كيف غلبني شيطاني؟ استغفر الله العظيم يا رب وينكسر لله عز وجل. بل خلاص نزلت الذنب. ده عشان ترجع الله وفاء ما بقاش كلام بس. عهد كده. عاهدت الله على كذا. عاهدت الله على كذا. ومن غير ما تعاهد ما هو ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليك العهد برسول الله عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني ترك الاستهالة باهل الغفلة. تخوفا عليهم مع رجائك لنفسك انك من العظماء ومن المحسنين. ماشي يقول لك الناس راحين في داهية. الناس تعبانين قوي. الناس حاجة صعبة. هو اصعب. اشد هم تقول. بس انت فين؟ انت برا؟ انت صالح ومصلح ومحسن؟ لا. دي مش توبة. الرجوع الى الله عز وجل وفاء بعد الرجوع اليه عهدا يستلزم الثلاثة دي. اولها ايه؟ الخلاص من لذة الذنب. بل تتوجع وتألم على ذنوب. ثانيا ان تترك الاستهانة باهل الغفلة. استهنش بهؤلاء. نكتبوا الجماعة ليه؟ لماذا لا تتهتم بأمرهم وبدعوتهم وتذكى الله في ذلك؟ ولماذا لا تخاف على نفسك؟ بل كن دائما وأبدا راجيا لرحمة الله على هؤلاء ولتوبة الله على هؤلاء الظلم الفسقة. وكن دائما وأبدا خائفا من عذاب الله ومن نقمة الله أن تحل بك. هو ذا اللي عايز يرجع الله وفاء بعد رجوع اليه عادا. حاجة الثالثة في ذلك الاستقصاء في رؤية علة الخدمة. هو ده اللي شرحناه. ان تفتش في نفسك دائما وابدا. وحتجد بلاوي والعياذ بالله تعالى. تجد بلاءات كثيرة جدا. ان عملا لا يراه احد ومع ذلك ليس خالصا لله عز وجل. وان عملا يراه الاف من الناس وهو خالص تمام الاخلاص لله. المسألة تعود الى التفتيش ودي الانابة. تكرر باستتكرير التفتيش وسرعة العودة والاقلاع فورا بما قلناه. هو ده الانابة. فالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. هل تخدم ربك فعلا ام هي حظوظ نفس؟ اما الامر الثالث اللي هو الرجوع اليه حالا بعد الرجوع اليه اجابة اللي هو العمل بعد القول. يعني نمرة واحد الاياس من العمل بداية ونهاية. يعني ايه الياس؟ الياس يعني من العمل. تصليت؟ صلاتك دي هتنفع؟ لا مش هتقول لنفسك لا مش هتنفع. وتبكي لله عز وجل. الذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. تياس من عملك. ايه البدايه؟ انك لن تعمله اصلا الا ان ياذن الله عز وجل. مش انت اللي صليت ده ربنا خلاك تصلي. قل لنفسك هكذا. وده ليأس من العمل كوسيلة. ثم هذه العمل وسيلة. هذا العمل ينجيك من النار يدخلك الجنة. كلا وألف كلا إلا أن ينجيك الله وأن يتغمدك الله برحمة منه وبفضل. خلاص هو ده ليأس من العمل. ده عشان توفي بالعهد وحتبدأ تشتغل. الوفاء بالعهد رقم واحد أن تيأس من عملك. ان عملك هذا الذي جعلك تعمله والله. ثم هل عملك هذا ينجيك في الاخرة؟ لن ينجيك الا ان يتغمدك الله برحمة وبفضل. هو ده المطلوب. يبقى انت فعلا وفيت بعهد الله عز وجل في هذه الجزئية. الجزئية الثانية اللي هي نتيجة معاينة الاضطرار. اذا كان الصلاة لن تصلي الا ان شاء الله. لن تخشع في الصلاة الا ان شاء الله. لن تقرأ صدقة الا ان شاء الله. لن تحج الا ان شاء الله. لن تعمل عمل الا ان شاء الله. ولن توفق فيه الا ان يوفقك الله. طب ايه المطلوب؟ يبقى اضطرار بقى الى الله سبحانه وتعالى. يبقى انت في من كل وجه مضطر الى الله. فانت فقير بالذات الى الله والله غني بالذات سبحانه وتعالى وعز وجل. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى ده مهم جدا ان معاينة الاضطرار. ان انا مضطر اريد ان اصلي الفجر يا رب يا رب ويضع الى الله لانه مش هتصلي لما ربنا يأذن. وانت هتصلي كده يعني من ورا ربنا بغير علم من الله عز وجل. وفي عقوبات فعلت ذنوبا تقف حجر عشرة فلا توقف لصلاة الفجر. وإن استيقظت أنام بس دقيقتين لغاية ما يقرب يختم من الإقامة دخلت للظهر. لماذا؟ لأنه لن تصلي الفجر إلا أن يأذن الله، فأنت مضطر لله ولا لا؟ اسمها معاينة الاضطرار في العمل، مش بس عشان يقبل، ومعاينة الاضطرار أيضا لكي يعمل، ولا بد أن تعمل ولا تيأس من روح الله عز وجل، لأن الله هو أرحم الراحمين. ثم شيم برق اللطف كما يقول صاحب المنازل، يعني وأنت تعمل لله ترجو رحمة الله عز وجل وترى آيات من الله. والله العظيم إنسان ينام ويتمنى أن يصلي الفجر ولم يكن قد تعوض على صلاة الفجر على سبيل المثال، هو بس يتمنى ذلك أن يكون نشيطا وأن يصلي وأن يحصل على في حدثته نفسه، فيجد نفسه وقد أيقظه شيء ما وقام نشيطا وتوضأ وخرج إلى المسجد فصلى صلاة الفجر واستمع من الإمام إلى قرآن الفجر. هذه من آيات الله. هنا الإنسان ينظر إلى لطف الله عز وجل، يعني بس الإياس من العمل ده هتقول لي بقاش اشتغل بقى، لا ده انت مضطر بس إلى الله عز وجل، طب خلاص لا، وإنما تنظر إلى لطف الله وترجو رحمة الله عز وجل مهما كانت الظروف والأسباب. الإنسان دائما ناظر بقلبه إلى رحمة الله وإلى عفو الله وإلى كرم الله وإلى توفيق الله، وأنه مضطر إلى الله عز وجل. هو دي الثلاثة اللي قسمها صاحب المدارج في مسألة الإنابة: الرجوع إلى الحق يعني إصلاحا بعد الرجوع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء بعد الرجوع إليه عهدا، ورجوع إليه حالا عمل يعني بعد الرجوع إليه إجابته. والموضوع ده كله إجمال، أما التفاصيل أنت تعلمها من نفسك. تصحي كم مرة في 24 ساعة؟ وكم مرة يعرض عليك هذا الأمر؟ أنت أخطأت في كم موضوع وكم مرة؟ ومطالب باستمرار بالتوبة والإنابة، بالتوبة والإنابة. عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الإخوة الأعزاء، إن مما ينبغي أن نحذره محقرات الذنوب والمعاصي. موضوع التوبة طويل جدا. إيه الفحشاء والمنكر؟ معناه إيه؟ طب الإثم والعدوان؟ هذا كلام له تفصيل ومصطلحات كلها مذكورة بالتفصيل في مدارج السالكين في المجلد الأول. طيب، محقرات الذنوب. هذه موعظة اختم بها الخطبة، لانه في حديث انس بن مالك رضي الله عنه يقول: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، او هي في اعينكم ادق من الشعر، يعني حاجة لا تكثر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يعني هل تتصور يا اخي الكريم ان صحابيا يرى التلفزيون ويرى داعرا او فاسقا يقبل داعرة او فاسقة ثم يجلس امامه؟ هل تتصور هذا؟ انما الانسان قد يفعلها وتتكرر دونك، مفيش حاجة، انا ما بتأثرش. شو محقرات الزنا؟ هو ليس زنا اعتبره من الصغائر، انما قد تتحول الصغيرة بعدم المبالاة، بعدم تعظيم الحرمات لها الى وبالإصرار عليها الى كبير، تكون زي الكبير، بل تكون من جنس الكبائر، والكبيرة قد تكون من جنس اللمم. ايوه، مع ان اللمم دائما يعني في رواية عن اصحاب اللمم هو الصغائر، انما ممكن ان يكون ايضا اللمم من الكبائر، وهذا بغاور فهم الاصحاب. فواحش الا اللمم، الا اللمم يعني هذا وقع في كبيرة ولم ينوها ولم يعزم عليها، وانما صادفته فضعف فألم بها الماما او وقع فيها ثم ندم بمجرد ان فعل كيف فعلت هذا ولا يعود اليها ابدا، فألم بها مرة فهذا من اللمم. يبقى احتسبت مع الصغائر، انه محقرات الذنوب وتستمر عليها شغال ليل نهار، هي الغيبة دي من المحقرات، الغيبة دي من الكبائر. اصبح الناس يحقرون هذا الذنب. دي محقرة الذنوب، هي ادق في اعينكم من الشعر؟ كنا نعضوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبقات. اما حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول ان المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل او باصل جبل يخاف ان يقع عليه، كأنه تحت عمارة عالية جدا وحتقع تنهدم عليه، اما يستيعش ويريد ان يبتعد عنها باي شكل وباسرع ما يكون. هو دي الانابة اهي. شوف المؤمن، شوف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ان المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه قاعد باصل جبل او تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر لا يرى ذنوبه كذبابة على انفه فقال هكذا اي بيده، يعني ايه؟ فذبها عنه. وده قصة الذنوب والمعاصي. وان المحقرات من الذنوب هذه لتجتمع على الرجل حتى يهلكنا، لتجتمع على الرجل حتى يهلكنا. والرسول صلى يضرب لها المثل لكي نتوب من هذه المحقرات. ودي موعظة لكم ايها المصلون الموحدون كلكم الا ما رحم الله يقع في المحقرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لها مثلا بقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبزهم، حتى حملوا ما انضجوا به خبزهم. فالمحقرات ذنب تحقره مع ذنب تحقره مع ذنب اخر تحقره مع ذنب اخر تحقره، اجتمعت عليك حتى اهلكت وابعدتك من رحمة الله عز وجل، فخرجت بها من الايمان اصلا. هذا يحصل كده في النهاية الا ان يتوب الله عليه يرجع اليك برحمته وبتوفيقه كما شرحناه في التوبة. نموت. فلماذا تحقر معصية؟ انظر الى من عصيت، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله عز وجل توبة. اتعلم يا اخي الكريم كيف ستمر على الصراط؟ الصراط ده حق ولا لا؟ امنت انه حق؟ طبعا امنت، ولا تصير كافرا لانه ثابت، ثابت الصراط على النار. وان منكم الا واردها كان على ربك حتى مقضي. منهم المكردس، يعني تضم رجله الى يديه من خلاف ويلقى به في النار. ومنهم المكدوس الذي من التكدس، يعني الذي يدفع من اجزاء كده من ضهره نازل في النار. يبقى المكردس ومنهم المكدوس ومنهم في الاحاديث ومنهم المنكوس الذي يقع على النار برأسه اولا، نازل كده زي اللي بيغطس في الميه برأسه منكوس. ومنهم المخدوش المكلم، يعني واحد متقطع، او المخدوج به، مخدوج يعني منقوص، بسط بدنه الكلاليب والحسك كشوك السعدان والخطاطيف. وكم حجم بدنه رهيب، والخطاطيف بتقطع والصراط كحد الموسى كما جاء في الحديث، سيف حاد جدا طويل على متن جهنم، والنار فيها مظلمة، فأن الإنسان أن يعبر ولن تجد نور. نار سوداء رهيبة ولن تجد نورا إلا للموحدين. ويستهزئ الله بالمنافقين فيعطيهم نورا في البداية ثم يسحب منهم ليشدد عليهم العذاب والحسرة. مفيش حد يعبر، ظلمة، ظلام في ظلام في ظلام، وكحد الموسى. كيف تمر على الموس يا عبد الله؟ هذا ثابت من قول رسول الله عز وجل. كيف تمر على السيف الحاد الشفرة جدا؟ زي تمشي عليه سيضع قدمه، والسيف هيخدش ويعور، ممكن ينشق ورجل، هيرفع رجله بسرعه وحاول ان يسقط، وان اتزانه سيختل فيسقط. فمن له؟ من له في هذه الحاله؟ من لك يا اخي الكريم في هذه الحاله؟ اذكر العبور على الصراط، اذكر ذلك. والرسول عليه الصلاه والسلام تطلبه عند الصراط يقف عنده بعد ان يمر اول من يجيز، فيقول اللهم رب سلم سلم حتى تجيز امته، اللهم رب سلم سلم، رب سلم سلم. والملائكة على جنبتي الصراط، والرحم والامانة على جنبتي الصراط، كل وانت تمتحن كل بشجعك لك تقدم، ما تخافش تقدم امشي. الحبايب والملائكة والرحمة والرحم والامانة على الصراط زي حد الموسى، وشايف الناس قدامك وراك، المنكوس نزع على دماغه في النار، والمكردس المكور رجله الى يديه من خلال من خلف، والمخدوش اللي اتقطع منه طن واثنين طن لان بدنه رهيب المخدوش، بس مسلم مش هينزل فيها، او المخدوش به اللي انتقص من بدنه، اما المخدوش المكلم المجروح خطاطيف وشوك كشوك السعدان والحسك كلاليب كلاليب زي الكماشة طلع بيه الحديدة من النار، كلاليب طلع لك يتقطع فيك وانت ماشى، ده مين؟ ده اللي مش هينزل في النار، ده فضل كبير قوي من الله الا ينزل بنا في النار، يحصل له كده؟ اذا لابد من التوبة، مش معترف علمي، والا شوف انت هتموت امتى وماذا ستفعل؟ والصراط حق، بل بعد الصراط يا موحدون هناك قنطرة رهيبة بعدها. اي نعم ما فيش سقوط منها في النار، بس القصاص بقى، ذكرت اخاك بكذا، اغتبته بكذا، ظلمته بكذا، حدث ولا حرج. اي نعم مش هتنزل النار، بس درجاتك تقل تقل تقل، قصاص لا محالة، قنطرة بين الصراط وبين الجنة. فماذا ستفعل يا اخي الكريم ان لم تتب الى الله عز وجل؟ في من الناس لو اخر الناس نورا يكون نوره على قدر ابهامه، نوره على قدر ابهامه، ده في الحديث ايضا. كيف يعبر هذا الصراط؟ يسحب سحبا، يزحف زحفا، كيف؟ تخر يد وتعلق اخرى، وكما جاء في الحديث وتخر رجل وتعلق اخرى، يعني يده اليمنى على الموس، تقول لي نست او مش نست؟ ده الصراط من خلق الله، ورجله اليسرى على الصراط، وبطنه على كل ده بيتقطع وبيتمزع، ثم يضع يده اليسرى ورجله اليمنى في كرب رهيب، ده اللي يدوب موحد بس واخد ضوء ضعيف ومش هينزل في النار، ومشوف الرعب. كيف تعبرون الصراط؟ أهذا حق ولا لا؟ إنه حق ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأين موقفك وما حالك؟ إذا توبوا إلى الله أيها المؤمنون. هذه المرأة الغامدية، مرأة الغامدية، امرأة زنت مرة فعظمت حرمات الله عز وجل، وكبر عليها أن تعصي الله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يردها، فقال أتريد أن تردني كما رددت ماعزا من قبل؟ انني حبلى من الزنا. قالها اما يبقى خلاص انصرفي انصرفي حتى تضعي. فلما وضعته جاءت وضعته في خرقة وقالت هذا الذي وضعت، ثم امرها ان تنصرف حتى تفطمه، فجاءت في يدي كسرة خبز الى الرسول صلى الله عليه وسلم مصرة، وكانت تستطيع ان لا تأتيه في اي مرة، تنصرف تقول يا رب اغفر لي وخلاص انا ضعيفة انا غلبان اغفر لي يا رب يا رب يا رب، ويغفر الله لها ان شاء سبحانه وتعالى عز وجل. انما شوف التوبة، شوف التوبة العظيمة، مثال نبراس يا اخت الاسلام، نبراس مثال، اصرت وعندها رحمة رهيبة بولدها هذا، رحمة وشفقة الام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا قدر التوبة هذه المرأة لأنها عادت. فلما أمر لها بحفرة إلى صدرها ورجمت ورجمها خالد، ففار الدم من رأسها فأصاب خالدا فسبها، فقال مهلا يا خالد عليه الصلاة والسلام، مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لها، لغفر له. وفي رواية ثانية عن عمر رضي الله عنه، لقد تبت توبة لو قسمت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. فهل وجدت شيئا تعطيه لله افضل من ان اعطت نفسها لله. هذه التوبة خشيت من ذنب وقعت فيه ألمت به مرة، خشيت من ذلك مؤمنة ورب الكعبة، وانها الان لفي انهار الجنة تنغمس فيها، طهرها الله عز وجل بهذا الحد. فاذا توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا الى الله توبة نصوحة. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل هو ارحم الراحمين، ومن انه تعالى يقبل التوبة من التائبين، وانه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة اي احد من عباده، وتيقنوا ان الامر جميعا بيده، لانه في الصراع بيننا وبين اليهود اخرج الاسلام من دائرة الصراع، وبالتالي ويل وويل وويل والف مليار مليار ويل لكم للمسلمين، لانهم سيواجهون اليهود بغير الاسلام، وامريكا جزء من اليهود كما اقول، فكيف تواجهون امريكا بغير الاسلام ومعهم الصليبيون وجمعهم الله وهم في شقاق؟ لان حالنا كما قد علمتم اشياء رهيبة تحدث، شريعة منحاة، دعارة منتشرة، ظلم حدث ولا حرج، بغي بغير حدود، الاسلام منحى جانبا، فكيف نلقى هؤلاء بغير الاسلام؟ كيف نواجههم بغير الاسلام؟ اننا لا ننتصر على هم ينتصرون بالقوة والسلاح بسنن الله، اما نحن كمسلمين فلا ننتصر الا بهذا الدين، ولو كنا اكثر منهم ولو كنا اقوى منهم يا ويلنا ويا ويلنا ويا ويلنا، ان لقيناهم فسوف يهزمنا الله شر هزيمة امام اليهود والصليبيين. سنة من سنن الله، لن ننصر الا بالاسلام. اذا التوبة مطلوبة جدا لجميع الناس، التوبة مطلوبة في هذه الايام العصيبة المظلمة الحالكة السواد، التوبة مطلوبة من جميع الناس، عودوا الى دين الله على مستوى الدولة بالحكم بما انزل الله، وعودوا الى دين الله على مستوى الناس بالتوبة الى الله، وبداية بقيام الليل توبة عظيمة جدا. فاسألوا ربكم وانتم موقنين بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وأصلح لنا قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أفئدتنا وفي ذرياتنا وفي أزواجنا، وتب علينا وتب علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر اليهود والصليبيين، اللهم عليك باليهود وبدولة اليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضهم على بعض، اللهم أعط الموحدين أكتاف اليهود والصليبيين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم اعذن بتحرير المسجد الاسير، اللهم اعذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير. ارزقنا اللهم بقدراتك وجبروتك شهادة في سبيلك على عتبات المسجد الاقصى الاسير. اللهم ايد من دافع عنه وادفع عمن دافع عنه. رحماك اللهم بالمجاهدين في كل موقع، اللهم رحماك بهم في الشيشان، رحماك بأطفال الشيشان وبنساء الشيشان، نصرك لمجاهد الشيشان. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عطشا فاسقهم، جياع فاطعمهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. عليك بدولة روسيا اللعينة، اللهم عليك بهم، واخصص بينهم حاكمها الكلب الخنزير. اللهم أرنا فيه عجائب صنعه، اللهم أرنا فيه عجائب بطشه. رحمك اللهم بالموحدين في فلسطين، انصر المجاهدين، انصر المجاهدين. رحمك اللهم بالموحدين عند المسجد الأقصى، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم انصرهم وأيدهم. اللهم إن كانت الأرض تستغيث بك من العلمانية في فلسطين، ومن الشيعة والصليبية في لبنان، ومن النصيرية في سوريا، ومن تغييب الشريعة في الأردن، إذا كانت الأرض تستغيث بك وأن ذلك حدثت الزلازل، فإنا نستغيث بك يا الله من أعدائك الذين علوا علوا كبيرا. سلط بعضهم على بعض، أهلك الكافرين بالكافرين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، أهلك الظالمين بالظالمين. نعوذ بك اللهم من شرور المجرمين، ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. سلط عليهم نساءهم، سلط عليهم أطفالهم، املأ عليهم بيوتهم نارا. انصر الموحدين، انصر الموحدين المبتلين في سبيلك يا الله. انصرهم في كل موطن، انصرهم في ليبيريا، انصرهم في تركستان الشرقية، وفي تركستان الغربية، وفي الفلبين، وفي الهند، وفي بورما واركان، وفي طاجكستان واذربيجان، وفي البوسنة والهرسك، في اوروبا وامريكا، في البلاد الاسلامية، في البلاد العربية. رحمك بجميع اوليائك الصالحين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبن التبرج والسفور، وجنبن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات، صالحات مصلحات، تائبات قانتات عابدات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.